ايش؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته ليوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحكم لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس شرح مذكرة أصول الفقه للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى على كتاب روضة الناظر وجنة المناظر للإمام ابن قدامة الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن المباح، وذكرنا أن المباح ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ إباحة شرعية وإباحة عقلية. نسخ يعني إذا جاء حكم يرفع الإباحة الشرعية فماذا يقال له؟ يقال نسخا. والإباحة العقلية فرفعها بحكم جديد لا يسمى نسخا. الإباحة الشرعية ثبتت بالشرع، بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة. أما الإباحة العقلية فهي التي تسمى باستصحاب البراءة الأصلية، التي يدندن حولها من من الأئمة؟ ابن حزم رحمة الله تعالى عليه دندن حول استصحاب البراءة الأصلية. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل يدور حول حكم المنتفع به قبل ورود الشرع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ابن قدامة: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها. يعني اختلف أهل العلم على ثلاثة مذاهب في مسألة الأشياء التي ينتفع بها قبل مجيء الحكم الشرعي فيها. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان، أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشرع، فيها ثلاثة مذاهب. الأول أنها على الإباحة، يعني الأشياء على الإباحة، وهذا الذي يميل إليه المؤلف ابن قدامة، واستدل بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. يعني الأشياء قبل أن يرد الدليل فيها التي ينتفع الناس بها، ما حكمها؟ اختلف على ثلاثة مذاهب. الأول أنها على الإباحة، وهذا الذي مال إليه الإمام ابن قدامة، واستدل بقول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية فيها الامتنان على الناس بأن الله خلق لهم ما في الأرض جميعا، والله جل وعلا لا يمتن على عباده إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. يعني هل يمتن عليهم بما حرم عليهم؟ لا، إنما يمتن عليهم بما أباحه لهم سبحانه وتعالى. واستدل لإباحتها أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. إنما أداة حصر وقصر. إنما، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن. إذن المحرمات محصورة، فما عداها فيكون مباحا. هكذا يقول ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه، والذين قالوا بهذا القول. وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية من سورة الأنعام. وكذلك قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآية. فهذا كله يقول هو يفيد بهذا الحصر، يفيد أن ما عداه يكون مباحا. فالأشياء المنتفع بها إذا لم يرد عليها نص بالتحريم، إذا لم يأتي الدليل عليها، فمعناها أنها مباحة. واستدل لذلك أيضا بحديث الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. لكن هذا الحديث أولا أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني والعقيلي وابن عدي، العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل، وبيب بنت عبد الصمد في جزئها، وابن حبان في المجروحين، والمزي في تهذيب الكمال من طريق سيف بن هارون، سيف بن هارون البرجمي متروك. عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم هذا حديث مفسر في الباب، وسيف بن هارون لم يخرج، أي لم يخرج حديثه. اسمع لهذه العبارة، أخرج قليلا عن أصول الفقه وأدخل في علم الجرح والتعديل والرجال. الحاكم ماذا يقول؟ قال هذا حديث مفسر في الباب، أي في هذا الباب، لكن سيف بن هارون لم يخرج، أي لم يخرج حديثه. فهل هذا توثيق من الحاكم أم تلويح بالتجريح؟ تلويح بالتجريح. وقال الذهبي رحمه الله تعالى معقبا ضعفه جماعة، إن سيفا هذا قد ضعفه جماعة من الأئمة. وأشار الترمذي رحمه الله تعالى إلى ضعف الحديث بقول هذا كله في التحقيق وليس في الأصل. حديث غريب، الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يقول إن قول الترمذي غريب أي ضعيف. هذا عند الألباني رحمة الله تعالى عليه، وهو إمام الدنيا في زماننا في علم الحديث، يقول إن قول الترمذي غريب تعني أنه ضعيف، لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، يعني روي من قول سلمان الفارسي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الحديث الموقوف أصح. وسألت البخاري رحمة الله تعالى عليه فقال ما أراه محفوظا، ورجح أبو حاتم الرازي أنه مرسل كما في العلل، وله طرق أخرى ضعيفة. فالخلاصة أن الحديث ضعيف، حديث الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه وما عفى عنه ضعيف مرفوعا. هذا هو المذهب الأول، أن الأشياء المنتفع بها قبل أن يرد الشرع وقبل أن يرد الدليل أنها على الإباحة. استدل بالآيات التي فيها منة الله على الناس، وكذلك بآيات الحصر في التحريم، واستدل بحديث الحلال ما أحله الله في كتابه لكن الحديث ضعيف، فيبقى الآيات. المذهب الثاني أن ذلك على التحريم، يعني الأشياء قبل أن يرد الدليل أنها على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. واستدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه. انتبه، لماذا؟ هم نظروا بالنظر والعقل فقالوا إن الأصل هنا أن هذه الأشياء على التحريم. لماذا؟ حتى يرد دليل الإباحة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل منع التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، لا يتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. إذا لا يجوز أن نتصرف في شيء من الأشياء التي خلق الله عز وجل إلا بعد أن يأذن الله فيه. نوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه. أوضح، يعني منع التصرف في ملك الغير إذا كانت العادة تقتضي قبح التصرف أنه يتضرر بهذا التصرف في ملكه. العبارة فيها إشكال، أعيدها. هذا الاستدلال منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، لكن الله جل وعلا لا يتضرر بمثل هذا، وأنه يقبح عادة مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط إنسان. هل الاستظلال بالجدار يحتاج إلى إذن؟ هو لا يتضرر، إذن هذا لا يحتاج إلى إذن. طيب، هو أضاء نارا في الليل أو أضاء مصباحا، لو انتفعنا بهذه النار أو بهذا المصباح هل هو يتضرر؟ لا يتضرر. إذا لا يقبح الانتفاع بما لا يتضرر به، والله جل وعلا لا يلحقه ضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. إذا كان المخلوق فيما لا يتضرر بالانتفاع به عادة يجوز، كالاستظلال بظل جداره وحائطه أو الانتفاع بضوء ناره، فإذا كان هذا مع المخلوق فمن باب أولى مع الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى لا يتضرر، لا يلحقه ضرر من انتفاع خلقه بالتصرف في ملكه. وحديث أبي ذر في صحيح مسلم وغيره: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لو فجر الناس جميعا والخلق جميعا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالله لا يتضرر ولا يلحقه ضرر وحاشاه من تصرف الناس في ملكه ولو بالشر، فلا يلحقه ضرر سبحانه وتعالى. فكان هذا القول الذي هو القول الثاني قولا ضعيفا، أنه على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. لا، لأن التحريم في حق من هو؟ قالوا لأنه تصرف في ملك الله، ولا يتصرف في ملك الله إلا بإذنه. قيل إن العادة جرت بأن القبح إنما هو في حق من يتضرر بمن تصرف في ملكه، والله لا يلحقه ضرر بمن بتصرف من يتصرف في ملكه. هذا الشيء الثاني. أما الإنسان هذا الذي يتضرر بالتصرف في ملكه، هناك أشياء لا يتضرر بها ولا يلحقه ضرر، فيقبح عادة تحريمها مثل الاستظلال بظل حائطه وجداره أو مثل الانتفاع بضوء ناره. وضحت هذه المعنى؟ إيش؟ ها؟ طيب، وهذا سيأتي. يعني هو الآن، يعني هذه تخدم هنا، لكن هل هي على الإباحة؟ العلماء اختلفوا، هل هي على الإباحة أم على التحريم أم على التوقف؟ قال المذهب الثالث: التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. يعني نتوقف حتى يرد الدليل، لا نقول حلال ولا لا نقول حلال ولا نقول حرام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلا لم يذكره المؤلف، ولكنه أشار إليه إشارة خفية، وهو أنهم يقولون الأعيان مثلا لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات، إما أن يكون فيها ضرر محض، إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة، كأكل الأعشاب السامة القاتلة. إنسان يأتي لسم أو لحية ويتعمد أن تلدغه، هذا ضرر بالإجماع، إجماع العقلاء. أو يأتي لأعشاب سامة قاتلة ويبتلعها، فهذا محرم. وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا، كالمطعومات والماء والمشروبات التي أحلها الله عز وجل. وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة، أي من جهة أخرى، يعني فيها نفع من جانب وضرر من جانب. فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويا له، فهي حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن عباس رضي الله عنهما أخرج حديثه أحمد وابن ماجة وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارقطني والطبراني والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق، وحسنه جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك والإمام أحمد، وحسنه النووي وابن الصلاح وابن رجب وغيرهم. حديث لا ضرر ولا ضرار، إذن ما كان ضرره محض أو كان ضرره أرجح من النفع أو كان مساويا إلى النفع، فعند ذلك يجب تركه ويحرم استعماله. هذا يسحبنا سحبا إلى حكم الدخان. ما حكم الدخان؟ مكروه، ومكروه لا شيء فيه، لا، ضرره أعظم من منفعته، فهنا يفتى بتحريمه. أي منفعة فيه؟ منفعة البيع والشراء فقط، لكن من حيثه لا منفعة فيه، لا منفعة فيه. إذن الفتوى الصحيحة في الدخان أنه محرم بهذه القواعد. عرفت؟ تدرس أصول الفقه وتتضلع فيها، عندما تدرس أصول الفقه وتتضلع فيها تستطيع أن تفهم كيفية الفتوى وما الصواب في هذه الفتوى ومن أخطأ ومن أصاب. يعني نحن عندنا حديث لا ضرر ولا ضرار، القاعدة أن ما كان ضرره محض أو كان أرجح من منفعته أو مساويا من منفعته فهو حرام. تخشون أن تقولوها؟ أنا ما أريد أن أقول يعني أنتم متعبون، لأن الصيام يعطي قوة ليس العكس. الرسول عليه السلام جاهد في شهر رمضان، ونحن الحمد لله في ظل وتحت سقف وجو الحمد لله طيب. فأعيد، ما كان ضرره محض أو كان ضرره أرجح من منفعته أو مساويا للمنفعة، ما حكمه؟ التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة، هذا الحديث من الأحاديث الأصول، الأحاديث التي تعتبر قواعد في الدين. لا ضرر ولا ضرار، أي لا ضرر لنفسك ولا ضرر على غيرك، فما أدى إلى الضرر في القواعد الست أو الخمس فهو محرم. قواعد الست أو الخمس، وهي الدين اللي هي الضرورات، ضرورات التي من أجلها بعث الأنبياء، الدين والنفس والنسل والعرض، لأن هناك من يجعل النسل والعرض شيئا واحدا، ومن فرق جعلهما ست، جعلها ستا، والعرض والمال والعقل. الدين ومن أجله حرم الكفر والردة، والنفس ومن أجله حرم القتل، والنسل ومن أجله حرم الزنا، والعرض ومن أجله حرم إيش القذف، والمال ومن أجله حرم السرقة، والعقل ومن أجله حرم الخمر والسكر. وضحت الآن أم لا؟ أم أعيده؟ فلا ضرر ولا ضرر، هذه قاعدة. فما كان ضرره محضا أي خالصا أو أرجح من منفعة أو مساويا لمنفعة فهو محرم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. وقد علمتم أن الحديث صحيح بمجموع طرقه. طيب، فلما يأتي إنسان يقول ما حكم الدخان، نقول حرام بتحريم الله وتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ الدليل القاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار، ثم تتحدث بعد هذا عن مضرته للنفس وللصحة أي للبدن، ومضرته من قبل في الدين وفي المال وفي العقل إلى غير ذلك، وتدلل على كل واحدة. لكن الأصل العام وهو لا ضرر ولا ضرار، وإن كان نفعه وإن كان نفعها خالصا لا ضرر معه أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز، يعني أصحها أنه جائز إذا كانت منفعة خالصة أو نفعها أعظم بكثير من مضرتها. شيء منفعة عظيمة لكن معه بعض المضر، واضح. الآن إذا أردنا أن نؤصل للأحكام الشرعية، من الضرر الاستعانة بأعداء الله، لكن إذا كانت الأمة ستأخذ بأسباب القوة والعزة، مثلا في تصنيع الأسلحة، ولا يمكن أن يصنع الأسلحة إلا بإيجاد خبراء كفار وجودهم مضر، لكن المنفعة أرجح، لأن الله جل وعلا يقول للأمة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه. كشف عورة المرأة عند الولادة فيها مضر، لكنها مضرة خفيفة إذا قيست بإنقاذ النفس، ومن هنا يباح كشف الطبيب المسلم المؤتمن على المرأة إذا فقدت الطبيبة. وضحت؟ من هذه القواعد، يعني نستطيع نضرب مئات الأمثلة من مثل هذه القاعدة العظيمة. أنت عندما تأتي، يعني مثلا بعض إخواننا الذين أتوا، الذي جاء مثلا من خارج المنصور، سواء من السنبلوين من ديكرنس من هنا من هنا، حدث له مضرة أم لا؟ حدث له مشقة أم لا؟ ضرر في في في, في جسمه وماله، لكن المنفعة أعظم وهي طلب العلم. قلت سنستطيع أن نضرب مئات بل ألافا من الأمثلة حول هذا. فما غلبت مضرته، فما كانت مضرته خالصة أو غلبت مضرته على منفعة أو تساوت فهو حرام. والدليل القاعدة العامة التي قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من قبله رب العالمين. من يأتينا بدليل على أن ما غلبت المضرة المنفعة فهو حرام؟ ولا تقتلوا أنفسكم، طب هذا محرم بالإطلاق. نعم، إيش؟ نعم، يسألونك عن الخمر، أمص صريح، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قاعدة ربانية، أنما إذا كان الضرر خالصا فهو حرام، لكن إذا كان الضرر أكثر من المنفعة ويوجد فيه منفعة، فالله جل وعلا قد قعد قاعدة عظيمة وهي: وإثمهما يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فما غلبت مضرته على منفعة فهو حرام، وما تساوت المضرة والمنفعة فدرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. انتبهوا لهذه القواعد الجميلة. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقول: نعم، وما كان منفعته خالصة فهو حلال، وما كانت منفعته معها ضرر يسير فهو حلال. وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله: المنتفع بها، الأشياء المنتفع بها، فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه رحمة الله تعالى عليه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن ألخص أن الأشياء التي لم يرد الدليل فيها فينظر في منفعتها ومضرتها، إن كانت مضرتها خالصة أو أرجح أو مساوية للمنفعة فهي على التحريم وذكرنا الأدلة، وإن كانت المنفعة خالصة أو أغلب وأرجح وأعظم من المضرة وفيها مضرة يسيرة فهي على الإباحة والجواز. واضح؟ كلام واضح؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: المباح غير مأمور به، إلى آخر كلام يقول الشيخ رحمه الله تعالى عليه: من المعلوم أن المباح لم يؤمر به لا تركا ولا فعلا. قلت في التحقيق: وقد خالف في ذلك الكعبي وأبو الفرج المالكي، فذهب إلى أن المباح مأمور به، صحيح أنه غير مأمور به. هم ذكروا هذا لأن هناك من قال بأن المباح مأمور به، منهم الكعبي من المعتزلة وأبو الفرج المالكي من المالكية. وقد قدمنا أنه لا يدخل في تعريف التكليف بوجه من الوجوه، وإنما عدوه من أقسام حكم التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة كما تقدم. قلنا إنه يدخل بالنية والقصد إلى أحد الأحكام الأربعة فيحمل على هذا. المكروه قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع من أقسام الحكم التكليف. نحن أخذنا الواجب والمندوب والمباح، الرابع المكروه. المكروه وهو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور أي على الحرام، وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه فلا يتعلق بفعل عقاب. قال الشيخ رحمه الله تعالى، كلامه واضح، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: والمكروه في اللغة اسم مفعول، يعني اسم مفعول من كرهه، اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه. فلان مكروه يعني مبغوض أي لا يحب، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة. ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي كان مبغضا إلى الله عز وجل، بغيضا وغير محبوب. وقول عمرو بن الإطمابة، شاعر كبير وفارس من فرسان الجاهلية، وهو من الخزرج، اسمه عمرو بن عامر بن زيد، والإطمابة أمه، الإطمابة أمه نسب إليها، نسب إلى أمه. وإقدامي على المكروه نفسي، يعني الشيء البغيض إلى نفسه، وضربي هامة البطل المشيح، المشيح يعني المجد، يعني أننا أقدم، يعني يفتخر ويقول أننا أقدم في القتال طبعا في الجاهلية. يعني سبحان الله، عندما تقرأ شعر الفرسان والأبطال في الجاهلية تتعجب من جبن كثير من أهل الإسلام، ونحن أولى بالشجاعة من هؤلاء، فقد كانوا شجعانا من أجل الدنيا والفخر ولا أجر لهم في الآخرة. أما أنت يجب أن تكون شجاعا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإقدامي على المكروه نفسي، أي على القتال وهو أمر بغيض يقتل ويقتل وضرب هامة البطل المشيح يعني البطل المجد، أفلق هامته بسيفي وأنا وهذا البطل الذي هو بطل مجد في قتالي فيفتخر بنفسه. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وأعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام، وأعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه تغيض إلى النفوس العارفة، سأرجع إلى هذه الجزئية لأوضحها. وذلك ومعنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور، فالإشارة في قوله ذلك راجعة إلى المكروه والمحظور والحرام، ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء. وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه هو ما تركه خير من فعله، وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا غير جازم. استطاع أن نقول أن المكروه هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، بحيث يمدح فاعلهم عفوا يمدح تاركه امتثالا ويثاب ولا يستحق العقاب فاعله. وعيد تعريف المكروه نحن عرفنا من قبل، هو ما نهي عنه نهيا غير جاز، بحيث يمدح تاركه امتثالا ويثاب ولا يستحق العقاب فاعله. المكروه في اللغة هو البغيض إلى النفوس، اسم مفعول من كرهه. وفي الاصطلاح ما نهي عنه نهريا غير جازم، بحيث يمدح تاركه امتثالا ويثاب ولا يستحق العقاب فاعل. مثلوا لنا للمكروهات. الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. تفضل. صيام اليوم الأخير من شعبان ما لم يعلم أنه يعني صيام يوم الشك يكره. صيام الصيام في النصف الثاني من شعبان لمن لم يصم في النصف الأول جمعا بين الأدلة. طيب ترك السواك، ترك التسوك، سواك مستحب وتركه مكروه. ايش؟ نعم. لا تلزمني فقد اكون ممن يقول بالتحريم. هو ماذا قال؟ قال: واعلم ان المكروه قد يطلق على الحرام. جئتكم انا ذكرتها فائدة عظيمة جدا للامام ابن القيم في كتاب اعلام الموقعين، نقلتها في كتاب نيل الحسنيين ببيان حكم الخالصين. طيب قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، هذه مسألة في غاية الأهمية وانتبه لها في الفتوى. قال قلت فائدة أصولية. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المستطاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، يجوز إعلام الموقعين أن يخبر الذين يوقعون عن رب العالمين، أو أعلام الموقعين بمعنى إما بمعنى ذكر العلماء الكبار أو بمعنى الأعلام جمع علم، وهو نشر الفتوى وكيفيات نشر الفتوى ونشر كيفيتها وأدابها وما أشبهها. وإعلام الموقعين من أعظم الكتب التي تحدثت عن الفتوى والمفتي والاستفتاء والحيل وما أشبهها. يقول رحمة الله تعالى عليه: وقال ابن وهب عبد الله بن وهب: سمعت مالكا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفين ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك. في نسخة: ما كانوا يجترئون على ذلك ولا نرى هذا، يعني ما كانوا يكثرون من قول حلال حرام حرام، مثل الذي يقول حرام 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 حلال حلال حلال، يقول في الحلال حرام 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 وفي الحرام يقول حلال حلال حلال. وعليكم السلام. ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد ولا يقولون حلال ولا حرام. أما سمعت قول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا؟ قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قلت وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمة بسبب ذلك. تبين هذه الفائدة هي فائدة جليلة حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة تورعا. ولذلك يعدل المفتي عن قوله حرام حرام إلى لا يجوز إلى لا يجوز. وبعض العلمانيين المجرمين يسخر من بعض العلماء أمثال الشيخ عطية صقر وأمثاله الشيخ صبري بن عبد الرؤوف وأمثال هؤلاء عندما يختم كلامه يقول والله أعلم. يقول هو جاهل هو يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى وليس معناه أنه يشك. فظل يسخر من المفتين الكبار الذين يردون العلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من أدب الفتوى الذي يجهله هؤلاء المجرمون. من أدب الفتوى ألا تكثر من قولك حرام 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 لأن هذا مخالف لفعل كثير من السلف رحمة الله تعالى عليه. إنما كان ماذا يقولون؟ يقول أكره كذا أكره كذا. فغلط المتأخرون على الأئمة الكبار. مذهب الشافعي في بعض الأمور التحريم فيأتي المتأخرون ويقولون ومذهبنا الكراهة. أي كراهة؟ ولذلك ترجع لفهم قواعد وأصول الإمام نفسه وتطبق هذه القواعد والأصول على كلامه. غلط المتأخرون لأنهم اصطلحوا على أن المكروه هو ما تركه خير من فعله فنسبوا للأئمة مذاهب ليست من مذاهبهم حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة. فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز أبيه آخرون إلى كراهة ترك الأولى. يعني الأولى الترك مجرد الأولى فقط فقالوا يعني ترك الأولى. مذهب الإمام التحريم غلط المتأخرون غلط المتأخرون. ولذلك نحن نقول لإخواننا خلافا لبعض إخواننا في دراسة الفقه صحيح كتب المذاهب فيها خير كثير لكن دراسة فقه السنة والحديث هو الذي يربط الإنسان بالأدلة مع التأدب مع العلماء ومعرفة أقدارهم. لا يربط الناس بكتب المتأخرين المذهبية فنفهم كلام الأئمة وفق ما فهمه المتأخرون ولو كان خطأ. واضح؟ ولذلك يجب التأكد إذا أردت التحقيق في العلم. قال الشافعي كذا ارجع للأم ارجع للرسالة ارجع لاختلاف الحديث ارجع لمعرفة السنن والأثر للبيهقي ارجع للسنن الكبرى للبيهقي يفيده. ماذا قصد الشافعي رحمة الله تعالى عليه؟ ارجع لمسائل تلاميذ الإمام أحمد ارجع للموطأ وللمدونة وللتمهيد عند مالك ارجع للسير الكبير والجامع الكبير لمحمد بن حسن لتفهم وللكتب المتقدمين لتفهم كلام الأئمة. هذا بعد دراستك للفقه وفهم كلام. وهذا كثير جدا في تصرفاتهم. يعني أنهم كانوا يقولون نكره كذا ويأتي المتأخرون ويحملونها على الكراهة كراهة التنزيل أو خلاف الأول فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. مثل من يقول إن مذهب إمام من الأئمة كراهية حلق اللحية فقط. وبعض المتأخرين ينسب هذا القول لبعض الأئمة وإن مذهب الأئمة جميعا للتحريم.
ها؟ فانتبه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقوله حرام ومذهبه تحريمه، وإنما تورع عن إطلاق قول التحريم لأجل قول عثمان. أخرج قول عثمان أنه لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال حرمتهما آية وأباحتهما آية. أما أنا فلا يعني لا أفعل هذا، وهذا عند مالك في الموطأ والشافعي في الأم والبيهقي في السنن وإسناده صحيح إلى عثمان رضي الله عنه. تورع من أجل قول الصحابي، لأن أحمد رحمة الله تعالى عليه لو تعرضنا لمذهب الإمام أحمد خاصة سنبين أن أحمد يذكر في المسألة قولين إذا اختلف الصحابة ويتورع، وكان في غاية الورع في الفتوى رحمة الله تعالى عليه. وقال أبو القاسم الخرقي رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي عبد الله: ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة، ومذهبه أنه لا يجوز، مع أن لفظه قال يكره، يكره هنا بمعنى التحريم لكن قالها تورعا. وفرق يعني بين الفتوى وبين التورع. فإذا تورع العالم من إطلاق لفظ يجب أن نفهم هذا التورع. وقال في رواية أبي داود: ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئذر الله، يعني يستر أفخاذه، وهذا استحباب وجوب. وقال في رواية إسحاق بن منصور: إذا كان أكثر مال الرجل حرما فلا يعجبني أن يؤكل ماله، وهذا على سبيل التحريم. وقال في رواية ابنه عبد الله: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا للكواكب ولا الكنيس، وكل شيء ذبح لغير الله، يعني لا يعجبك أكل ما ذبح للكواكب والنجوم أو ذبح للكنائس أو ذبح لغير الله. ما معنى لا يعجبني؟ بعض الجهل يقول: ومن أحمد حتى يقول لا يعجبني؟ الله حرمها وهو يقول لا يعجبني. لا، مذهب التحريم، لكن هو تورع عن إطلاق لفظ التحريم. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه. انظر، مع أنه قال لا يعجبني، لا يعجبني هنا بمعنى أنه يحرمها وليس أنه لا يعجبني بمعنى ترك الأولى. واضح؟ وقال في رواية الأكرم: أكره لحوم الجلالة وألبانها. ما هي الجلالة؟ الدجاجة أو الشاة أو عزكم الله البقرة أو الجاموس التي أو الخيل، لأننا نقول بحل لحوم الخيل كما هو مذهب الجمهور والأدلة، التي تأكل العذرة وهو الغالب على طعامها، فتسمى جلالة، فتحبس، تحبس حتى يرجع نقاؤها وطيب لحمها إليها، ثم إذا أردنا أن نذبحها ذبحناها بعدها. فقال: أكره لحوم الجلالة وألبانها. وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره. انظر كيف كان يقول أكره. وقال في رواية ابنها عبد الله: أكره لحم الحية والعقرب، أكره لحم الحية والعقرب، لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمى، يعني سم، ولا يختلف مذهبه في تحريمها، مع أنه قال أكره. طيب أكتفي في. وسئل عن ألبان الأتن فكرهه. الأتن ما هو الأتن؟ جمع أتان. ما هي الأتان؟ أنثى الحمى، وهو حرام عنده. طيب، فمع أنه قال أكره هذا الإمام أحمد. وقد نص محمد، وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى، وكذلك غيره من الأئمة. انشغلتم بالأوراق؟ انتظر. وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام، إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام. وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إلى الحرام أقرب، وقد قال في الجامع الكبير يكره الشرب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء ومراده التحريم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده ومرادهما التحريم. وقال أبو حنيفة وصاحباه يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، يعني الصبيان الذين لم يبلغوا يكره لهم أن يلبسوا الذهب والحرير. وقد صرح الأصحاب أنه حرام، مراد بالكراهة التحريم وليس الكراهة التنزيهية التي اصطلح عليها المتأخرون. وقالوا إن التحريم لما ثبت في حق الذكور وتحريم اللبس يحرم الإلباس، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها. انتبه لهذه المسألة، لأن بعض الناس يتساهل مسألة تربوية، ده البنت تعيش حياتها وده البنت لا، ما حرم لبسه حرم إلباسه، مثل ما حرم شربه حرم سقيه. واضح الآن؟ فلا تلبس ابنك ما هو حرام ولا تلبس ابنتك ما هو حرام، ولو كانت ولو كان غير مكلف. واضح الآن؟ كما يحرم أن تشربه الخمر أو أن تطعمه لحم الخنزير، يحرمها. وكذلك قالوا يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتنسح من الوضوء ومرادهم التحريم. وهذا كثير في كلامهم جدا، أنا أختصر كلام ابن القيم هو في المجلد الأول. وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز، ويقولون إن أكل كل ذي ناب من السباع مكروه غير مباح. وقد قال مالك في كثير من أجوبته أكره كذا وهو حرام، فمنها أن مالك نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحاب على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي يدونها دون التحريم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في اللعب بالشطرنج إنه لهو شبه الباطل، أكرهه ولا يتبين لي تحريمه، يعني لم يرد نص صريح في تحريمه، فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه، فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مثاب أن اللعب بها وجائز وأنه مباح، فإنه لم يقل هذا ولم يدل عليه، والحق أن يقال إنه كرهها وتوقف في تحريمها. فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته، جواز اللعب به وإباحته. ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة. يعني هم ينسبون إلى الإمام الشافعي أنه يقول بجواز زواج بنت الزنا، وهذا خطأ على الإمام، بل مذهبه التحريم، وأطلق الكراهة بمعنى التحريم. انظر لعدم فهم كلام العلماء والأئمة، ولذلك هذا غلط على الشريعة وعلى الأئمة رحمة الله تعالى عليه. وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله، وقد قال الله تعالى عقيب ما ذكر عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى قوله فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلى قوله ولا تقف ما ليس لك بعلم إلى قوله كل ذلك كان سيعند ربك مكروها. فهل كل هذه من المكروهات كراهة تنزيه؟ هذا محرم. وفي الصحيح إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وأضاعة المال. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها التي استعملت فيه في كلام الله ورسوله بمعنى التحريم. أما المتأخرون فقد اصطلح على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك، وأقبح منه غلطا من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على المعنى الاصطلاحي الحادث، وقد طرد في كلام وقد اضطرب في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم وما ينبغي له، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين، وأمثال ذلك كلام في غاية النفاسة ويحتاج إلى شرح في وقت غيرها. فالمكروه قد يطلق على لفظ الحرام، فيجب فهم كلام الأئمة. طيب أقف إلى هنا وأجيب سريعا على بعض الأسئلة. الذي يقول بأن كلام الله كلام نفسي أو نفساني هذا من الأشاعرة، هذا من الأشاعرة. هل يجوز نقل أموال الزكاة من بلد إلى أخرى؟ نعم، إذا كان من خارج البلد أولى، ومن يعني أو إن من كانوا في داخل البلد لا يحتاجون أو قد كفوا بمثلها. السؤال تكرر أكثر من مرة في مسألة دراسة كتب السنة. المرة الماضية كان عن دراسة كتب كان عن كتاب الموطأ، والليلة عن البخاري. الذي أنا يعني أعمل به وهو أن يدرس الإسناد دراسة مستفيضة، لا يكتفى بمعرفة الراوي فقط، بل يستفاد منه منهجيا. فمثلا الليث بن سعد كان من أكرم أهل عصر، فنستفيد منهم الكرم. ابن أبي ذئب كان شجاعا مقداما قوالا بالحق، فنستفيد منهم قول الحق. رواية هشام بن عروة عن زوجته، نستفيد أننا في بيوتنا نعلم نساءنا أو أن نتعلم من نسائنا وأن نستفيد منهم إن كانوا حقا طالبات علم بحق. هشام بن عروة عن أبيه، إذن الراوي يروي عن أبيه، ففي هذه الحالة نهتم بأبنائنا وبتربيتهم إلى غير ذلك. ثم مثلا أنا سأدرس يعني حتى لو استغرق وقتا طويلا، نعم يعني نحن اقتربنا من السنة تقريبا، قرب السنة في 21 حديثا من صحيح البخاري، ما انتهينا من الحديث 21 قريب السنة. وهذا منهج يعني أراه أنه يجب أن يكون للاستفاضة في دراسة الأسانيد وتحريكها، لأن الأسانيد جافة فتحتاج إلى تحريك، والمتن يتعرض الإسناد يتعرض لمعرفة الراوي من ولادته ووفاته وما قيل فيه من جرح وتعديل وما فيه من أخلاق نستفيدها وما يدور حوله من منهج. هذا بالنسبة للسند. بالنسبة للمتن ننظر فيه فيما يخص العقيدة وما يخص الفقه وما يخص القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وما يخص الفقه وما يخص اللغة وما يخص الاصطلاح، مثلا إذا كان فيه ما يفيد في علم مصطلح الحديث، أي أن يدرس المتن دراسة تامة كاملة فيما يفيد في علوم الشريعة كلها. ومن أجل من كتب في هذا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، فتح الباري، وسبقه ابن رجب الحنبلي في فتح الباري، لكن ابن رجب لم يتم كتابه، والبدر العيني في عمدة القاري، والابن حجر اهتمامه أكثر بجانب الإسناد وصناعة الحديثية، والبدر العيني اهتمامه أكثر بالصناعة الفقهية. لكن ليس معنى أن هذا أكثر وهذا أكثر، لا، إن ابن حجر يهتم أيضا بالمتن وفيه من عقيدة وما فيه من فقه إلى غير ذلك، لكن لأن ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث وغلب عليه الحديث فاهتم. والبدر العيني, البدر العيني كان فقيها حنفيا فاهتم بدراسة الفقه على المذهب الحنفي طبعا وبغيره. طيب الأسئلة متكاثرة وأنا في عجلة لأن هناك محاضرة والمسافة بعيدة فأستميحكم عذرا. كلام في المنهج وأسئلة في الأشخاص وأسئلة عن بعض الكتب يعني, وهذا مما يريحني أن أكثر من الكلام في الكلام في المنهج خاصة لأنه أصل من أصول الإسلام, لكن أعدكم إن شاء الله أن أحتفظ بهذه الأسئلة في حقيبتي وأن أجيب عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم نظرا لبعد المسافة ولضيق الوقت, فعندي محاضرة إن شاء الله بعيدة فأستميحكم عذرا وأكرر اعتذار وإن شاء الله أجيب. وأسئلة الأخوات التي نزلت من فوق إن شاء الله أجيب عنها أيضا الأسبوع القادم بإذن الله إن أحيانا الله, لكن يبدو أن الوقت قد ضاق جدا وينبغي أن ننصرف سريعا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم, وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.